باب النداء يوم الجمعة.
قال رحمه الله تعالى: باب النداء يوم الجمعة، يعني الأذان متى يكون. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يطلع على المنبر، فلما كثر الناس وكثرت أعمالهم واتسعت البلد في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، أمر بأن ينادى النداء الثاني فلابد ليستعد الناس لاجتياز الصلاة. فالنداء الأول استعداد، وأما الذي يتعلق به الأحكام فهو النداء الثاني.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك.
الزوراء مكان مرتفع قريبا من المسجد، فأمر بالنداء عليه ليسمع الناس صوته، وهذا سمي نداء ثالث لأن الثاني هو الإقامة، إلا على ما يتعرف عليه الناس ليس هناك إلا نداءان. وقوله ثبت على ذلك يعني أن عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد من الخلفاء الراشدين الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، إنما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ثم تتابعت الأمة على هذا فصار أمرا مجمعا عليه.
قال حدثنا النفيدي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر، ثم ساق نحو حديث يونس.
كان على باب المسجد لأنه لم يكن هناك منارة ومكان مرتفع يصعد عليه، وكان الأذان إعلام بحضور الصلاة، حضور الإمام أنهم ضلوا، فاستمر الأمر على هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك زمن الخليفتين بعده.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد يعني ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال، ثم ذكر معناه. وقال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد بن أخت نمر أخبره قال: ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وساق هذا الحديث وليس بتمام. باب الإمام يكلم الرجل في خطبته.
الإمام يكلم الرجل في خطبته يعني في أثناء الخطبة، إنسان ممنوع من الكلام حال ما كان الإمام يخطب، فإن من تكلم والإمام يخطب فإن حظه من جمعته كلامه فلا جمعة له. وجاء الزجر عن ذلك في أحاديث كثيرة، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يتكلم والإمام يخطب كالحمار الذي يحمل أسفارا، الحمار الذي يحمل الكتب لا يجد إلا ثقلها، معنى ذلك أنه ليس له من الجمعة حظ، وإنما له فقط التعب. وهذا في أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان الأمر هكذا أراد أن يبين أن المنع ليس مطلقا، وإنما الذي يكلم الإمام أو الإمام حينما يتكلم أن هذا غير داخل في النهي. إذا تكلم الإمام لمصلحة أمر أو نهي يأمر الحاضرين ينهاهم بأمر من أمور الدنيا والدين لمصلحتهم، يخاطب شخصا بعينه أو أحدا يخاطبه ويسأله كما سيأتي أن هذا لا بأس به.
قال حدثنا يعقوب بن كعب الأوطاكي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله ابن مسعود. قال أبو داود هذا يعرف مرسل إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخلد هو شيء.
مع ذلك قد جاءت الأحاديث مبينة بهذا وعارضة له، وفي هذا دليل على جواز كلام الإمام للناس حينما يطلع على المنبر ويقوم بالخطبة يأمرهم وينهاهم، وقوله صلى الله عليه وسلم اجلسوا يحتمل أنه رأى أناسا قاموا ليؤدوا صلاة أو ما أشبه ذلك، لأن الصلاة حالة طلوع الإمام على المنبر ممنوعة، لا يجوز للإنسان أن يقوم يتنفل حينما يطلع الإمام للخطبة، وإنما الذي يدخل المسجد في ذلك الوقت عليه أن يركع ركعتين خفيفتين تحية المسجد. وقوله اجلسوا أمر منه صلى الله عليه وسلم للجلوس حتى يستمع الخطبة، لأن الاستماع للخطبة واجب، يجب على من حضر الصلاة أن يستمع خطبة الإمام ولا يجوز له أن يختلل بشيء آخر. ولشدة امتثال الصحابة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيما يظهر عبد الله بن مسعود قد أقبل للدخول بالمسجد، فكان عند الباب حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا فجلس امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس في مكانه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال تعالى يا عبد الله. فهذا أيضا يدلنا على جواز الكلام من الإمام في وقت الخطبة، أنه يكلم من يريد لمصلحة يراه، ويدلنا أيضا على وجوب القرب من الإمام حسب الإمكان واستماع الخطبة حينما يخطب الخطيب، لأن هذا من أهم المقاصد التي يقصد منها اجتماع الناس الجمعة، استمعوا الذكر من الأرشاد في أمور الدين والوعظ والتذكير والنهي عما يضر إلى غير ذلك.
باب الجلوس إذا صعد المنبر،
يعني أن الإمام إذا دخل في المسجد لا يبدأ في الصلاة كما قد مثل يتبادر من قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الإمام في هذه الحالة قد خص من ذلك، فإنه إذا دخل المسجد قصد المنبر ثم جلس عليه كما هو الحال الآن، فيقوم المؤذن يؤذن إذا انتهى من الأذان شرع في الخطبة.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه قال المؤذن، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب.
هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، يعني خطبة الجمعة التي داوم عليها، وقال لنا الصحابة ومن يأتي بعدهم صلوا كما رأيتموني أصلي. لهذا صارت خطبتان خطبة الجمعة من الشروط. ظاهرة في أن هذا لا بد من الخطبتين، هو من سنة الخطبتين الجلوس بينهما، أن يجلس بينهما جلسة خفيفة يفصل بين الخطبة الأولى والثانية. وإذا مثلا احتاج الإمام إلى كلام الحاضرين في أمر خارج من الخطبة فسبق أنه يجوز. سيأتي أيضا أشياء تتعلق بالخطبة في هذا الباب والذي بعدنا.
باب الخطبة قائما،
يعني أنه أن السنة أن يخطب قائما ولا يخطب جالسا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك. وإنما وقعت الخطبة من جلوس فيما بعد، بعض الأمراء الذين اضطروا إلى ذلك مثل معاوية رضي الله عنه حينما شق عليه القيام فإنه خطب جالسا، ولكن هذا لا يقتدى به، وإنما القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإمام أن يخطب قائما، لأن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد حافظ على ذلك وداوم عليه، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب جالسا. فإذا تكون الخطبة من جلوس من البدع التي لا يجوز فعلها.
قال حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقال فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة.
هذا قول جابر، صليت معه أكثر من 2000 صلاة، ولا يقصد بذلك صلاة الجمعة، لأن هذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أن صلى 2000 جمعة، لأن 2000 جمعة أقل ما تحتاج إليه 34 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثته حينما بعث بقي 23 سنة فقط، منها 13 في مكة و10 في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يقصد غير الجمعة، وقد صلى معه أكثر من ذلك. والمقصود أنه يريد أن يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خطب مرة جالسا لا بالجمعة ولا في غيره، فكلما احتاج إلى خطبة يخطب قائما، حتى لدى الوقوف حينما يفد عليه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى خطبة فإنه يقوم يخطب. حتى إنه جاء أنه أحيانا إذا طالت الخطبة يراوح بين قدميه من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه. المقصود بهذا أن يبين أن الخطبة تكون من قيام، وأن السنة أولى بأن تتبع، وأنها كذلك خطبة الجمعة تشتمل على فصلين، خطبة أولى وأخيرة، وكل خطبة تشتمل على ذكر الله، على حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة، موعظة الحاضرين. وسيأتي أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلمات يسيرات مباركات، وأنه لا يطيلها، وأن إطالة الخطبة جاء النهي عنه. وسيأتي أنه جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر النهي عن ذلك، وقال إنه سيأتي قوم يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، فهذا أيضا من مخالفات السنة. وكذلك جاء فيها الفصل، يعني الفصل بين الخطبتين، وفيها أنه يقرأ القرآن، يذكر القرآن الذي فيه ذكر أيام الله والجنة والنار، الترغيب والترهيب والتخويف من عذاب الله جل وعلا، ترغيب في ثوابه. فخطبه صلوات الله وسلامه عليه كانت علاجا للقلوب وإرشادا لمن يستمعها ويسمعها، حياة لمن التفت إليها وأنصت له، خلاف خطب كثير من الناس اليوم، فإن خطبهم أصبحت قليلة الفائدة، تدور حول كلمة أو كلمات أو فكرة معينة. والذي ينبغي الإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر المهمات التي تهم الناس، وأن يعلمهم أمر دينهم الذي لا بد لهم منه، وأن يذكرهم موقفهم بالله جل وعلا، يذكرهم بأيامه، وأن يرغبهم بما عنده ويرهبهم من عذاب. هذا هو مقصود الخطب التي شرعت في الجمعة، وهو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى عن أبي الأحوص قال: حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان، كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس.
يقرأ القرآن، يعني القرآن الذي فيه الإرشاد والتخويف والترغيب بما عند الله جل وعلا، يقرأه ويبينه له ويوضحه. وكذلك يحتاج إلى أمر آخر، هو صلوات الله وسلامه عليه، مرشد الذي هو طبيب للقلوب وللغيب والجهل، يداويه بما يلقي من الخطب صلوات الله وسلامه عليه. لهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس من هذه الأمة، لأنهم تلقوا ذلك من كلامه، تعلموه الذي فيه البركة والخير والشارع.
قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا أبو عوان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم، وساق الحديث.
يعني أنه في هذا الجلوس لا يتكلم، فما يفعله بعض الخطباء حينما يجلس بين الخطبتين من الذكر والكلام، هذا من البدع الذي يجب تركها والإعراض عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم جلسته بين الخطبتين جلسة خفيفة لطيفة، ولم يكن يتكلم، وإنما هي للفصل، لفصل الخطبة الأولى عن الثانية فقط.
باب الرجل يخطب على قوس،
يعني أن هل من السنة أن يخطب على شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على عصا أو على قوس يمسكه بيده، والعلماء أهل الفقه فقهاء يذكرون أنه من السنة أن يخطب الإنسان على عصا، أن هذا سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يأخذ العصا يتكئ عليه يده ويخطب، فإن ترك ذلك فإنه لا بأس به، ولكنه ترك سنته. وهل هذا يختص بمن لا لمن يخطب على غير منبر، وأن الذي يخطب على المنبر لا يحتاج إلى عصا؟ من العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اتخذ المنبر لم يكن يأخذ العصا، وإنما كان يمسك برمانتي المنبر، يعني الخشبتين المرتفعتين أمامه، يمسك كل واحدة بيده، فما كان يأخذ عصا كما قاله ابن القيم وغيره، وإنما هذا كان قبل أن يتخذ منبرا، كان يخطب صلى الله عليه وسلم على جذع نخلة يرتفع فوق الناس حتى يسمع صوته ويشاهدوا، يكون ذلك أبلغ. الصحابة رضوان الله عليهم كانت من سنتهم عادتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام يخطب استقبلوه بوجوههم ينظرون إليه ويستمعون، لأن هذا أدعى إلى الاستماع والفهم. فكان في هذه الحالة قبل اتخاذ المنبر يخطب على عصا أو أحيانا على قوس. وأما ما يذكر في بعض كتب الفقه من أنه من السنة أن يخطب على سيف، عصا أو قوس أو سيف، ويقولون إذا كانت البلد قد فتحت عنوة فإنه يخطب على سيف، وإن كانت فتحت صلحا فإنه يخطب على قوس، فهذا ليس عليه من دليل ولم يستحقه أحد من السلف، وهو جهل لقائله. وإنما البلاد فتحت بكتاب الله، فتحت بالإيمان، وإنما السيف جعل للمعاندين الذين يقفون في وجه الدعوة من منافق وكافر وزنديق. وأما من يريد الحق فإنه يكفيه الدعوة وقراءة كتاب الله جل وعلا وإرشاده إلى ذلك. فالقلوب والبلاد فتحت بكتاب الله، وإنما فتح بالسيف البلاد التي عاند أهلها ووقفوا في وجه الدعوة، فإنها فتحت بالقوة. والمقصود أن من السنة الخطبة على عصا يتكئ عليه الإمام، فإن كان لديه منبرا يمسك به فإن ذلك يكفي، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر يكتفي بأن يمسك بخشبات منبره صلوات الله وسلامه عليه.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثني شعيب بن زريق بن رزيق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزم الكلفي، فإنشا يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله جرناك فادعو الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشهر إذا تدون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. قال أبو علي سمعت أبا داود قال ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا وقد كان انقطع من القرطاس.
هذا فيه أن الواحد له حق، فهؤلاء الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمهم، وفيه أن الزائر يكرم بدون كلفة وإنما بالموجود. ولهذا ذكر أنه قدم لهم ثمرات وأخبر أن الوقت ليس بذاك، يعني أن الوقت ليس كالوقت الذي يحدث الناس هذا الحديث، فقد تغير. فكان زمن الرسول صلى الله عليه وسلم العيش فيه قلة وفيه إعواز، فلهذا اكتفى بتقديم التمرات له. ثم قوله بهذا فادعوا لنا، وبعد قوله فإنا قد وفدنا إليك، يعني أن لنا حق الوفادة. وقوله فأمر لنا، يعني أنه دعا لنا أمر لنا إكراما بما أمر. ثم الشاهد أنه حضر الجمعة وأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج للخطبة يتوقع إما على عصا أو على قوس، فخطب على ذلك. ثم ذكر خطبته أنها كلمات يسيرات خفيفات مباركات، يعني أنها ليست طويلة ولكنها بليغة وفيها مما يهم الحاضرين والسامعين الشيء الذي فيه النفع والخير والبركة. وهكذا كانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الصحابة يذكرون أنه لو شاء من كان حاضرا أن يعد كلماته لعدها. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا تكلم الكلمة أعادها ثلاثا حتى تحفظ عنه وتفهم، وذلك أنه يعلمهم التعليم الذي فيه نفعهم نفعه. وقوله فيما ذكر، ذكر يسيرا منه شيئا منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتم به أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به فسددوا وقانقوا وأبشروا. التسديد معناه القصد بدون كلفة وبدون مشقة، والمقاربة فهو أن يقارب الشيء الذي أمر به وإن لم يفعله كله. والبشارة هي ما يسر من أمر مستقبل، يعني أنكم إذا فعلتم هذا فأبشروا بما عند الله جل وعلا من الوعد الكريم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، من يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيء.
يعني أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على هذه الأمور، على حمد الله جل وعلا والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والإخبار بأنه صلوات الله وسلامه عليه جاء بشيرا لمن أطاعه بالرضوان والإكرام، ونذيرا لمن عصاه وخالف أمره بالعذاب والهوان، وأنه آخر رسول بعثه الله جل وعلا، فإنه بعث بين يدي الساعة، يعني أنه هو والساعة قريب بعضهما من بعض، وأن المطيع لله ولرسوله إنما ينفع بذلك نفسه ويشتري بطاعته لله جل وعلا ولرسوله نفسه بأن يفكها من عذاب الله جل وعلا ويهيئها لثوابه، لأن الله جل وعلا أوجب طاعته على الخلق كلهم، فمن أطاع فله الوعد الكريم ومن عصى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ويخبر أن من أطاع الله ورسوله فقد رشد، وهذه الكلمة تأتي على صيغتين: رشد ورشد، رشد ورشد. ومن يعص الله ورسوله فإنه قد غوى، والغي هو الضلال، وهو لا يضر بذلك، لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، فإن الله غني بذاته عن طاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصي. وكذلك كونه يستعيذ بالله جل وعلا من شر النفس ويستهدي الله يطلب هدايته أيضا، هذا مما كان يحافظ عليه كثيرا. فالمقصود ذكر هديه صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة. وقد أوجب كثير من العلماء هذه الأمور في الخطبة، خطبة الجمعة، يجب أن يحمد الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يشهد شهادتين ويذكر شيئا من القرآن ويعظ الحاضرين. هذه أركان الخطبة التي لا بد منها، فينبغي للخطيب أن يحافظ على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه، قال صلوات الله وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي لكم.
قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه، قال: ومن يعصيهما فقد غوى. ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به ولك.
التشهد المقصود به الخطبة. سأل ابن شهاب عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يعني عن خطبتيه يوم الجمعة، ما الصفة؟ فأخبره وزاد على ما سبق الدعاء، أنه يدعو الله ويقول: نسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعهما، يطيع الله ورسوله. وقال بعض العلماء أن الخطبة التي الدعاء ينبغي أن يكون في آخر الخطبة، لأنه ليس منها، الدعاء ليس من الخطبة، وإنما الخطبة هي المقاصد التي سبق ذكرها.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما، فقال: قم أو اذهب، بئس الخطيب أنت.
هذا الخطيب خطب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستأذن، فجمع ضميري الرب جل وعلا والرسول جميع: من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما. فقال: بئس خطيب القوم أنت، ونهى. وقد سبق أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى ولا يضر إلا نفسه. فجمع بين ضميري النبي، ضمير الرب جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعصهما. وهنا قال لهذا الرجل: اذهب، فأمره بقطع الخطبة. وفي صحيح مسلم أنه قال: بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله. فأمره، فدل ذلك على أنه لا ينبغي جمع الضميرين في المعصية، لأن معصية الرب جل وعلا أو معصية الرسول تكفي في الغواية والضلال. والذي يفهم من جمع الضميرين أنه لا بد من معصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الغواية، وهذا ليس مقصودا، من أجل ذلك أنكر عليه. أما ما يقوله بعض العلماء إن الجمع، جمع الضميرين، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الأمر كذلك، لأن الخصوصية لا بد لها من دليل، ولأن الأمر مثل ما ذكرنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل ومن يعص الله ورسوله، فدل على أن الذي جعله يقول له هذا القول هو ما ذكر هنا.
قال حدث
المقصود من هذا الحديث أن يجتنب الخطيب مثل هذا، يجتنب جمع الضميرين، ضمير الرب جل وعلا وضمير النبي صلى الله عليه وسلم بجانب المعصية، لأن معصية الله جل وعلا تكفي في كون الإنسان ضل وحلك، أو معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومن عصى الله جل وعلا فقد عصى رسوله.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارث بن نعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحدا. قال أبو داود قال روح بن عبادة عن شعبة قال بنت حارثة بن النعمان، وقال ابن إسحاق أم هشام بنت حارثة بن النعمان.
يعني أن الخلاف هل هي بنت حارثة أو بنت الحارث، ولكن هذا لا يضر، وهي صحابية معروفة ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تخبر أنها حفظت قاف من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بها على المنبر، فهذا يدلنا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كثيرا، ويقرأ قاف لأن فيها من ذكر المبدأ والمنتهى وذكر الحفظة وإحصاء الكلام والأعمال وذكر المحاسبة وذكر الجنة والنار وذكر كلام الرب جل وعلا لعباده وغير ذلك مما هي قد اشتملت عليه من مهمات الدين الإسلامي والعقائد التي يجب على المسلم أن يتعرفها من مثل سورة قاف، كان يذكرها على المنبر من أجل ذلك ويبينها للحاضرين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يتجدد له أناس لم يحضروه في الجمعة السابقة ممن يدخلون في الإسلام ويفدون إليه، يحتاج إلى تذكيرهم وإلى تعليمهم بذلك، فكان يكررها من أجل هذا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سماك عن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس.
يعني في الخطبة قصدا، يعني أنها قصيرة وليست طويلة، وكان ينهى صلوات الله وسلامه عليه عن إطالة الخطبة لأنها قد تمل للسامعين فيعرضون عنها، وقد مثلا يكون ممن من الحضور من هو مريض أو ذو حاجة أو ما له شيء يشغله أمور قد تهم من عمل من أعمال الدنيا، حرب أو تجارة أو ما أشبه ذلك، فيكون قلبه معلق بذلك. وقد سبق لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة إني لأدخل الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجود فيها خشية أن أشق على أمه، أن الأم إذا بكى صبيها وهي في الصلاة قد يشق عليه، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته تجوزا، يعني ليست بالطويل، وصلاته كذلك ولكنها مع الوفاء بالمقاصد ومع استيفاء الحاجة التي يحتاجها السامعون ومع ذكر الأصول التي تهم المسلم في تعرف على دينه وعلى عقيدته ومعرفة ربه جل وعلا. هكذا كانت حبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة الذي ينبغي أن يتأسى به. والصلاة كذلك لم تكن طويلة، وإنما كانت قصدا، ولكنها مع تمام وكمال، كما جاء في حديث أنس أنه قال: ما صليت خلف أحد أتم وأوجز من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تامة في إيجاد، يعني لم تكن يطيل مثلا القراءة ثم يخفف الركوع والسجود كما هي عادة كثير من الأئمة، تجده يقرأ السورة الطويلة، وأما في الركوع والسجود تجده يشق على المأموم، المأموم الذي ليس نشيطا ما يستطيع أن يتابعه من السرعة، وهذه إساءة في الحقيقة. الذي ينبغي للإمام أن يتقي الله وأن يحسن الصلاة، فإنه مسؤول أمام الله جل وعلا، وإذا أحسن في الصلاة فله وللمأمومين، وإذا أساء فعليه والمأمومون قد أدون ما عليهم حسب الاستطاعة، ولكن يجب النصح، يجب أن المسلمين يتناصحون فيما بينهم. المقصود أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته كانت قصدا، يعني لم تكن الطويلة، ولم يكن يخل بالمقاصد التي شرعت الخطبة من أجلها، وكذلك صلاته صلوات الله وسلامه عليه.
قال: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها قالت: ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها في كل جمعة. قال أبو داود: كذا رواه يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان. قال: حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمعناه. باب رفع اليدين على المنبر.
يعني من الإمام رفع اليدين على المنبر، هذه من البدع التي ابتدعها بعض الأمراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يتكلم والإمام يخطب أنه لا جمعة له، وأنه كالحمار الذي يحمل أسفار، يعني ليس له إلا التعب فقط. الجواب عن هذا أن كلامه قصد به الإمام، كلم الإمام وقال له: قبح الله هاتين اليدين، لأنه فعل بدعة منكرا عليه، فهو ينكر عليه ذلك مخاطب، ومخاطبة الإمام لا بأس به في حال الخطبة، إذا كلم الإنسان الإمام فإنه لا بأس به، أو كلمه الإمام فإن هذا جاء الدليل عليه كما مضى وسيأتي أيضا، أن أبي رفاعة وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: دخلت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقلت: يا رسول الله، علمني مما علمك الله من أمر ديني. فقطع خطبته وأقبل علي فجعل يعلمني، ثم بعد ذلك أقبل على خطبته وأتمه. وكذلك ما ثبت في الصحيح أيضا أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وجاع العيال ومات المال أو نحو ذلك، فادع الله أن يسقيني. فرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه وقال اللهم أسقنا اللهم أسقنا، فما خرجوا إلا وهم يخوضون في الماء السيل. ثم يقول أنس بقينا سبتا لا نرى الشمس، فلما كانت الجمعة المقبلة دخل من ذلك الباب رجل ما أدري هل هو الرجل السابق أو غيره، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يوقفها فقد انقطعت السبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأوبية. يقول فانجلت فخرجنا نمشي في الشمس. فالمقصود أن خطاب الإمام كون الإنسان يأتي لحاجة ويخاطب ويكلم أنه ليس داخلا في النهي، فهذا منه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سعد بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام.
يعني حالة الخطبة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بالدعاء إلا لما استسقى فقط، وأما غير الخطبة فكان أحيانا صلوات الله وسلامه عليه يرفع يديه بالدعاء كما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة، منها لما دعا في غزوة بدر قبل لقاء العدو فإنه رفع يديه وبالغ في الدعاء حتى سقط رداءه، وحتى جاءه أبو بكر فوضع رداءه على كتفيه والتزمه وقال حسبك مناشدتك ربك فإن الله سوف ينصرك. وكذلك حفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه رفع يديه بالدعاء عند الجمرة، لما رمى الجمرة استقبل القبلة ذهب قليلا عنها واستقبل القبلة فرفع يديه وجعل يدعو طويلا. وقد أخبر أحاديث كثيرة عن رفع اليدين في الدعاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه وبرة قدماه يرفع يديه يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب له، يعني بعيد أن يستجاب له لأن مطعمه حرام ومشربه حرام. والمقصود أن رفع اليدين في الدعاء قد وردت فيه أحاديث صحيحة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الخطبة وبعد الفريضة بعد صلاة الفرض لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وما كان يداوم عليه ما كان يداوم على رفع اليدين، فالمداومة عليه أو تخصيص رفع اليدين إما في بعد الفريضة أو مثلا في حالة الخطبة حينما يدعو هذا من البدع التي يجب اجتنابها، فإن كل بدعة ضلالة.
باب إقصار الخطب.
يعني أن السنة أن تكون الخطبة قصيرة ولا تطال لما سبق العلة السابقة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب.
يعني أن تكون الخطبة قصيرة، أمرهم بإقصار الخطب يعني أن يقصروها ولا يطيلوها مع عدم الاستيفاء بالمقاصد التي شرعت الخطبة من أجلها، فإطالتها قد تملل السامعين، وقد مثلا تشق على بعض الحاضرين، فلا ينبغي أن يطيلها الإطالة المملة أو المشقة، فإن هذا من الأمور التي قد تكره الناس إلى حضور الخطبة وإلى حضور المساجد، وهذا أمر ليس سهلا، أمر صعب جدا، إنه ينبغي أن يتألف الناس وأن تحبب إليهم مجالس الذكر، وحضور الصلوات أمرها ليس بالسهل، بل هي من ركائز الدين الإسلام، فلا ينبغي أن يؤتى بشيء يكره بعض النفوس إلى حضور ذلك. وكثير من الخطباء يفعل أفعالا ليست محمودة من إطالة الكلام في أمور ليست أيضا مهمة، وقد يكون الناس مثلا في الشمس وهو يطيل الإطالة التي تشق عليهم، وإنما ينبغي للخطيب أن يراعي حالة الحاضرين، هذا أمر مهم.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أخبرني شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السوائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. باب الدنو من الإمام عند الموعظة،
يعني أنه من الشيء المرغب فيه المرتب عليه الثواب العظيم قرب الإنسان يوم الجمعة من الخطيب أن يقرب منه، وقد جاء أن هذا يكون على حسب درجات، أن الناس تكون درجاتهم في الجنة على حسب قربهم من الخطيب، كلما كان الإنسان أقرب إلى الخطيب كانت درجته أرفع، كلما تأخر من الدنو للخطيب تأخرت درجته ومنزلته، فهذا أمر مهم جدا ينبغي للمسلم أن يعتني به وأن يبادر يوم الجمعة ويقرب من الخطيب ويستمع وينصت ويعمل الأعمال التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها، لعله يتحصل على الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه على ذلك.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه، قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فاحضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها.
هذا هو ما أشرنا إليه، وفيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو من الإمام والاستماع، وإذا جاء أمره صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الوجوب، يكون ذلك واجبا. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الرجل لا يزال يتأخر حتى يؤخر في الجنة وإن دخله، يعني تؤخر درجته ومنزلته تكون متأخرة وواطئة في الجنة وإن دخل الجنة، وهذا في الحقيقة أمر ينبغي للإنسان أن يتحاشاه ويتجنبه وأن يتلافاه بفعل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقدم إلى الصفوف المقدمة يوم الجمعة والاستماع للنبي صلى الله عليه للخطيب الذكر، وإن كان مثلا كما هو الحال الآن الإنسان يمنع يسمع الخطبة ولو من بعد، ولكن الصفوف المقدمة والتقدم هو المقصود إذا كانت الخطبة تسمع في كل مكان، يبقى التقدم إلى الصفوف الأول والتبكير هو مقصود لذلك أيضا، ويترتب عليه الفضل.
باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث،
يعني لأمر يحدث للإمام نفسه، إذا حدث له شيء جاز أن يقطع الخطبة ويفعل ذلك الأمر، ثم يعود ويبدأ حيث وقف ويكمل خطبته، ولا تكون الخطبة باطلة بذلك. فعلى هذا فإنه ليس من شرط الخطبة موالاة الكلام كما قاله بعض الفقهاء، فإن هذا الحديث الذي سيذكره يدل على أن هذا القول غير صحيح.
قال حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان يحمران يعثران ويقومان، فنزلا حتى أخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة.
يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه في أثناء الخطبة شاهد الحسن والحسين قد أقبل إليه من البيت عليهما ثوبان أحمران يعثران لصغرهما، مرة يمشيان ومرة يسقطان في حالة الصبي الصغير، فنزل من على منبره فحملهما ووضعهما على المنبر، ثم ابتدأ حيث وقف وقال أيضا لسبب إعلاما للحاضرين بأنه قطع خطبته حينما رآهما أنه لم يصبر حتى نزل فأخذهما، وتلا قول الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والفتنة هنا المقصود بها أنهما قد يكونان مانعين من أمور لا ينبغي للإنسان أن يمتنع منها، من جبن في سبيل الله أو بخل عن أداء حق أو صدقة تطوع أو غير ذلك. والمقصود أن قطع الخطبة لأمر يعرض للخطيب أنه لا بأس به، ثم يكمل خطبته إذا انتهى من ذلك، وتكون الخطبة صحيحة تامة ليس فيها نقص من أجلها، فليس من شرط الخطبة مواصلة الكلام.
باب الاحتباء والإمام يخطب.
الاحتباء هو